الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من كتاب البيوع من عمدة الأحكام. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا، فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله. قال: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقلت: أتراني ما كستك؟ لا، خذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذا حديث عظيم، فقد ساق له الإمام البخاري ومسلم عدة من الطرق، وفيه من الفوائد والعلوم ما يصلح أن يكون في دلائل النبوة ويكون في الجهاد ويكون في فضيلة المركب الهني ويكون في البيع والشراء ويكون كذلك في الهبة ويكون كذلك في النكاح، لأن فيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ قال: يا رسول الله، إن لي أخوات. قال: فإذا رجعت فالكيس الكيس. وفيه من الفوائد أنه يصلح في الإقالة، والإقالة فضلها عظيم، من أقال مسلما أقال الله عثرته. وفيه من الفوائد ما بوب الإمام عليه، وهو الاستثناء في البيع وجواز الشرط إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة. وفيه جواز بيع السلعة وتأخير الثمن، كما أنه يجوز تقديم الثمن وتأخير السلعة كما تقدم في باب السلم. وفيه التجاوز في باب البيع والشراء، إلى غير ذلك من الأبواب التي يصلح أن يكون هذا الحديث فيها. قوله أنه كان يسير على جمل فأعيا، أي كان راكبا على جمل قد لحقه التعب والنصب، فأصبح ثقيلا متأخرا عن جمال الناس وعن أبعرتهم. قوله: فأراد أن يسيبه، أي أراد أن يتركه مسيبا لا يركب عليه. وأما التسييب الذي كانت تفعله الجاهلية فالصحابة بعيدون عنه، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وهو أن الجمل إذا ملأ مبلغا من السن سيبوه فلا يركب عليه ولا يسنى عليه. ويجوز أن يذبح إذا وصل إلى هذا السن ولم ينتفع به، يجوز أن يذبح ويؤكل لحمه أو يتصدق بلحمه. قوله: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التأخر خلف الجيوش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقدم الجيوش لأمرين: الأمر الأول أن ظهره للملائكة، والأمر الثاني أنه يزجي الضعيف. ولهذا لما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، كما في حديث أبي قتادة الأنصاري، قال بعض الصحابة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقنا. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتقدم ويدعكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. وفيه ما ينبغي أن يكون عليه الأمير من مراقبة الرعية والسعي في مصالحهم. والإحسان إليهم. وفيه أن خدمة الناس بما لا محذور فيه ليس بعيب ولا نقيصة، بل هو من المكارم. فهذا يعد من طيب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه. وفيه أن التابع يستأنس إذا كان أميره أو شيخه أو من سافر معه يتفقد شأنه. وفيه مراعاة أحوال الناس، فإن الناس تختلف أحوالهم من حيث الجدة والسعة. قوله فدعا لي، أي دعا له ولبعيره، دعا له ولبعيره بعد أن ضرب بعيره، فكأنما نشط، فكان يسابق بقية الأبعرة. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كتابا جامعا في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح كتاب ألف في الباب. وفيه فضيلة الدعاء، فإن الإنسان لا غنى له عن الدعاء. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول: حتى للبعير يدعو له، ولصاحب البعير يدعو له، وللمتزوج يدعو، ولكل من جاءه في طلب حاجة دعا، وربما دعا ابتداء وربما دعا بطلب، كان كما قالت أم سليم: خويدمك أنس فادعو الله له، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وفيه أن الدعاء من أعظم أسباب نيل البركات وسعة الأرزاق وقضاء الحاجات، ومن أعظم أسباب العلاج. فانظر إلى هذا البعير الذي لا يستطيع السير، بمجرد أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال وصار يسابق الأبعرة. وفيه فضيلة الدعاء الصالح لغيره. وإذا كان هذا الدعاء بطلب ففيه جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح. وهذه مسألة مهمة قد اختلف فيها بعضهم هداهم الله، وذلك أن بعضهم اعتمد على حديث عثمان بن حنيف أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن رجل أعمى فادعوا الله أن يشفيني. قال: إن شئت دعوته وإن شئت صبرت. قال: بل ادعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وضوءك للصلاة، ثم صل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. ففعل ذلك فشفي. فاستدل به بعضهم على جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه، وهذا توسل ممنوع، وهو توسل بدعي. فإذا كان التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. كان يقول: يا محمد اغفر لي أو ارحمني أو اشفني. وإذا كان التوسل بجاهه أو بذاته فهذا توسل بدعي. إذن فما توجيه هذا الحديث؟ توجيه هذا الحديث أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى فادعو الله أن يعافيني. سأله أن يدعو الله عز وجل. وكثير من الناس كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لبركة دعوته ولرجاء استجابتها. الأمر الثاني أنه قال: اللهم شفعه في، يدعو الله أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان بن حنيف، ويقول: اللهم شفعني فيه، ويدعو الله عز وجل أن يقبل دعاءه في استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت صبرت. الشاهد أن الاحتجاج به على أنه توسل بالذوات احتجاج ضعيف وقول بعيد. قوله وضربه فيه جواز ضرب البعيل البعير أو الراحلة ضربا ينشطه على السير بدون شدة وحطمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. فينبغي الإنسان أن يحسن إلى ما تحته من الدواب، إلا أنه يجوز أن تؤدب، ويجوز كذلك أن تضرب ضربا حتى تشتد في السير. قوله فسار سيرا لم يسر مثله، أي أنه خرج عن المعتاد وأصبح سريعا بعد أن كان بطيئا متأخرا، وأصبح مسابقا لما قبله من النعم. قال بعنيه بوقية، فيه جواز طلب البيع ممن لم يعرض صلعته للبيع. ركبت في سيارة أو دخلت بيتا وأعجبك ذلك البيت وأنت ذو سعة ويسارة، فتقول لصاحبه أتبيع هذا البيت أو أتبيع هذه السيارة؟ فإن قال لا الحمد لله ليس عليك شيء، وإن قال نعم أبيع بكذا وكذا لك أن تماكسه وتشتري منه بالثمن الذي يتفق عليه. قال قلت لا، فيه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله على الوجوب، فلو كان الأمر على الوجوب وخالف جابر بن عبد الله رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأثم، ولكن علم أن باب البيع والشراء وما شأنه من أمور الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. قال ثم قال بعنيه، فيه جواز تكرار طلب البيع إذا رغب فيه. قال فبعته بأوقية بمقدار من الذهب أو الفضة، كان معلوما وما زال معلوما الآن، إلا أنهم يختلفون في جراماته، لأن الأوقيات تغيرت من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، لكن الخمس الأواق التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قدرت بخمسمائة وخمسة وتسعين جرام من الفضة، فصارت الأوقية الواحدة بأكثر من مائة وخمسة عشر جراما أو نحو ذلك. وفيه أن البيع والشراء لا يتم إلا بالقبول والإيجاب، فلو قال جابر لا أبيعكه لما كان البيع صحيحا، فلما قال بعتكه صح البيع. قوله واستثنيت حملانه إلى أهلي، هذا هو الشاهد من وضع الحديث في هذا الباب، وهو جواز الثنية المعلومة. أما لو استثنى شيئا غير معلوم فإن الثنية ترد على صاحبها كما تقدم، لكن هنا استثنى حملانه إلى أهله، أي من الطريق الذي هم فيه إلى أن يصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الاستمتاع بملك الغير إذا أذن، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وفيه الوفاء بالوعد من قوله فلما بلغت أتيته بالجمل. وفي الحديث الآخر الذي لم يذكر الزيادة قال فأتيته وهو في باب المسجد فقال أدخل، أصليت ركعتين؟ قال قلت لا يا رسول الله، قال فصل ركعتين. قال فنقدني ثمنه، أي دفع إلي المال الذي تعين عليه. قال ثم رجعت فأرسل في أثري، يعني أرسل بعده من يرده إليه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا البعير من جابر من باب الرفق به، لعله أراد أن يكرمه بشيء من المال مع ما هو ظاهره الشراء، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل ثم شعر بتحرج جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لأنه في الأولى أبى أن يبيع وفي الثانية باع فلعله ظن أنه باع تحرجا فما أحب أن يأخذ منه شيئا بغير وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذروة في الورع وفي امتثال أمر الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى وصار البيع بيعا صحيحا ناجزا، إلا أنه ترك ذلك من باب الإثرة ومن باب الإحسان. وفيه قبول خبر الواحد، وهذا رد على المعتزلة ومن إليهم من أصحاب حزب التحرير، وهم المعتزلة الجدد، من قوله ثم فأرسل في أثري، أي أرسل شخصا واحدا وقبل جابر الخبر ولم يقل له أين التواتر. قوله أتراني ما كستك، أي أتراني أو تظن أني نقصتك من سعر سلعتك؟ لا، أي أني ما نقصتك من سعر سلعتك، بل أوفيتها ثمنها، ومع ذلك خذ جملك. وكرر عليه خذ جملك ودراهمك فهو لك، وهذا دليل على أن الأوقية كانت من الفضة لقوله ودراهمك. هذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الباب، الذي هو من أهم الأبواب الواقعة في هذا الباب، وهو الشروط في البيع، وهو أن أي شرط يوافق الكتاب والسنة فهو مقبول، وأي شرط يخالف الكتاب والسنة فهو مردود، وأي شرط يتفق عليه وجب الوفاء به، وأي شرط يختلف فيه لا يجب الوفاء به، وأن المؤمنين على شروطهم. وفيه جواز الإحسان إلى الغير. ويذكرون من باب الشيء بالشيء يذكر أن بعضهم كانت تأتيه امرأة فيبيعها الشيء بأنقص من سعر الناس، ويأتيه بعض الناس فيبيعهم بالسعر المعتاد، فعند ذلك غضب بعضهم وقال كيف تبيع مني بكذا وتبيع منها بكذا؟ فقال له اسكت، وهدأه حتى ذهبت، ثم قال له إنها امرأة لا تأخذ شيئا إلا بحقه، وإذا أعطيتها بالسعر المعتاد لم تستطع الشراء، وهي ذات أيتام، ولكني أبيعها بسعر تشعر أن لا منة لي عليها فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم له الذروة في هذا الباب الكرم، أراد أن لا يشعر جابر بشيء من التحرج، فاشترى منه الجمل وأعطاه الأوقية إحسانا إليه، لأن أبا جابر مات مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكان قد ابتلي جابر رضي الله عنه بعدة من البنات، أي الأخوات، يقوم عليهن ويربيهن، حتى أنه آثر الزواج بالثيب على البكر من أجل راحة أخواته، لأن البكر إذا جاءت إلى البيت لا تحسن شيئا، وإن أحسنت ترى لنفسها أثره، وترى لنفسها موطنا، وربما اهتمت بنفسها على غيرها. أما الثيب فقد مارست الحياة، لا سيما إذا كانت من ذوات الأبناء، فتقوم بخدمة من تحت رعايتها وتعين زوجها. وفيه جواز قبول الهبة كما تقدم من قوله خذ جملك، فقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أمرين، الأمر الأول الجمل والثاني الدراهم. وفيه أن من أعطي شيئا صار مالكا له من قوله فهو لك، فيجوز جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن يبيع ويبتاع وأن يهب وأن يتصدق بما أنه قد ملك هذا المال. وأما قولهم الهدية لا تباع ولا تهدى ولا تشترى فهذا قول لا دليل عليه، بل الهدية تباع وتهدى وتشترى ويتصدق بها ويفعل فيها جميع أوجه الإحسان. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.